بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 111 من الفقه الواضح. ومن هذه الآيات وما في معناها نفهم أن الزواج سنة من سنن الفطرة وضرورة من ضرورات الحياة، به تحفظ الأنساب والأحساب، وبه تصان الأعراض والحرمات، وعلى أساسه تعقد الصلاة بين الأفراد والمجتمعات، وفي ظله يترعرع النسل وينمو ويزدهر ويتعلم ويتقوم، والمجتمع الإنساني في جميع عصوره يرد إلى أصل واحد وأب واحد، فأصله التراب وأبوه آدم، ومن آدم كانت حواء، ومنهما كان العالم البشري، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقد تكلمنا فيما مضى عن فضائل الزواج وأحكامه، تكلمنا أيضا عن الزنا وأضراره والعياذ بالله عز وجل، وعن حرمة التبني وهو أن ينسب الرجل لنفسه ولد غيره، وتكلمنا عن اختيار الزوجين هناك، ولكن نريد أن ننبه هنا على الواجب الذي يتحتم على المجتمع تجاه النسل في توفير المناخ الصالح لأبنائه، وذلك بأن يراعى عند الزواج خلو الأبوين من الأمراض الوراثية الخطيرة التي يغلب على الظن انتقالها إلى الجنين، إذ إن عامل الوراثة قد يؤدي إلى توارث هذه الأمراض جيلا بعد جيل، مما يترتب عليه وجود كثرة من المعوقين والمهزولين الذين يمثلون عبئا على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم وعلى نسلهم. هذا قول المؤلف. أما يمكن أن يكون أولئك بركة على المجتمع ومصدر خير عليهم، وأتابع بعون الله عز وجل. وهذه مهمة المجتمع بوجه عام والزوجين بوجه خاص، فلماذا لا يجعل الفتى صحة الزوجة وخلوها من الأمراض الوراثية في اعتباره عند الاختيار، ويولي هذه الرغبة عناية خاصة مثل عنايته بالمال والجمال والحسب والدين؟ والجمال كله في العافية، فالعافية ما كانت في شيء إلا زانته، وما نزعت من شيء إلا شانته. وقد جاء في الأثر حذر العرق فإن العرق دساس، وجاء في الأثر أيضا تخيروا لنطفكم ما تحفظوا به أنسابكم، في الحاشية 1 سورة الحجرات، 2 سورة مريم. أتابع بعون الله عز وجل. وقانون الوراثة معترف به في جميع الأوساط العلمية، وله سند في القرآن الكريم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فالذين قالوا لها ذلك قد اتهموها بالزنا والعياذ بالله عز وجل، وهم يتعجبون من إتيانها الفاحشة في زعمهم لعنهم الله، مع أن أباها لم يكن رجل سوء وأمها لم تكن بغيا تفعل الفاحشة، فكأنهم يقولون لها من أين ورثت هذا الطبع. والقرآن كما ترى لم يعلق على اعتبارهم الوراثة شيئا مهما أو أساسيا في تكوين الطباع، مما يدل على إقراره بعامل الوراثة. والقرآن إذا سكت عن خبر يحكيه ولم يعلق عليه بما ينفيه أو يعيبه فهو يقر، فتأمل ذلك وتدبره جيدا. وعلى المرأة أن تختار لنفسها ولنسلها زوجا وأبا صحيح الجسم سليم العقل خاليا من الأمراض الوراثية، لأن نسبة انتقال هذه الأمراض منه إلى النسل أكثر منها كما هو ثابت في قانون الوراثة. وتذكر كتب السير أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد تزوج امرأة، فلما دخلت عليه وخلعت ثيابها عنده وجد في كشحها بياضا يعني براصا، فردها إلى أهلها ولم يأخذ شيئا مما كان أعطاها. وقد ذكرنا عند الكلام على النكاح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يبعث أم سليم إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها ويقول لها: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، وفي رواية شمي عوارضها. والحديث رواه أحمد والحاكم والطبراني. والمعاطف ناحية العنق، والعوارض الأسنان في عرض الفم، ومراده بذلك اختبار حال الزوج حال المرأة بوجه عام. في الحاشية 1 سورة مريم، أتابع بعون الله عز وجل. وذكرنا أيضا حديث فاطمة بنت قيس، وقد جاءت تستشيره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رجلين خطباها معاوية وأبو الجهم، فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، أي هو ضراب للنساء، وهو خلق سيء في الرجل، فخير الناس خيرهم لأهله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه غير واحد من أصحاب السنن. وربما يكون سوء الخلق هذا ورثه عن أحد أبويه، وربما يورثه لغيره، وربما ينعكس هذا الخلق على أبنائه أثناء تربيتهم، فالحذر من ذلك واجب، والاحتياط في اختيار كل من الزوجين للآخر أمر ضروري من أجل استمرار الحياة الزوجية واستقرار النظام الأسري والاجتماعي وفق العقيدة الصحيحة والشريعة المحكمة. والخلاصة أن للجنين حقا على أبويه بوجه خاص وعلى المجتمع بوجه عام في اختيار مستقره ومستودعه بقدر الطاقة البشرية، والخيارة لله سبحانه وتعالى، والأمر إليه من قبل ومن بعد، أتابع بعون الله عز وجل. ثبوت نسبه. الإسلام حريص كل الحرص على دعوة المولود لأبيه إذا ما علم، واعتباره أخا في الدين إذا جهل أباه أو إذا جهل أبوه. قال سبحانه وتعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. فهذا حقه بعد أن يولد وقبل أن يولد. وحذر الإسلام الزوج من نفي الحمل من غير بينة، وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فمن ادعى على امرأته أنها حملت من غيره بلا بينة أمرهما القاضي بالملاعنة، وذلك بأن يحلف بالله أربعا أن حملها هذا ليس منه، ويحلف يمينا خامسا يحكم فيه على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فيما يدعيه عليها. وتحلف هي أربع أيمان بالله أنه كاذب في دعواه، وتحلف يمينا خامسا تحكم على نفسها بغضب الله عز وجل والعياذ بالله سبحانه وتعالى، تحكم على نفسها بغضب الله سبحانه وتعالى عليها إن كان صادقا في دعواه، فإن نكلت عن الحلف أقيم عليها الحد، وإن حلفت لا يقام عليها الحد، ولكن يفرق بينهما كما مر في أحكام اللعان. ولثبوت النسب قواعد ذكرناها أيضا من قبل فراجعها إن شئت. وقد حذر الإسلام المرأة من أن تدخل على قوم زوجها من ليس منهم، وتوعدها إن وقعت في مثل هذا الجرم المستطير بالحرمان من دخول الجنة واستنشاق ريحها. في الحاشية 1 الدعوة بكسر الدال نسبة المولود لأبيه. إذن الإسلام حريص كل الحرص على دعوة المولود لأبيه. أيضا في الحاشية 2 سورة الأحزاب، أتابع بعون الله عز وجل. وحذر الرجل من جحد ولده ونفي نسبه إليه تحذيرا شديدا، وتوعده على ذلك أشد مما توعد به المرأة. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قومها من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، والعياذ بالله عز وجل. حكم الإجهاض: الإجهاض هو إسقاط الحمل قبل ولادته في وقته المعلوم رغبة في التخلص منه لأي سبب من الأسباب، فهو تدخل من قبل الزوج أو الزوجة أو من قبلهما معا ليقطع طريق أمام الجنين لاستكمال مراحله في النمو والتكوين. وقد اتفق الفقهاء على حرمته بعد نفخ الروح فيه إلا لضرورة ملجئة، كأن يكون في بقاء الجنين ببطن أمه خطر عليها بحيث يفضي بها بقاؤه في بطنها إلى الموت المحقق أو إلى عاهة مستديمة. في هذه الحالة وحدها يجوز الإجهاض إنقاذا لحياة الأم من الهلاك، إذ إن حياتها أولى من حياة جنينها، لأن حياتها محققة وحياة جنينها موهومة، ولا يهمل المحقق للإبقاء على الموهوم. والذي يعرف هذا هو الطبيب الماهر في الطب، وينبغي الاعتماد على الطبيب المسلم الملتزم بأحكام الشريعة ما أمكن. وهناك ضرورات وهمية يظن كثير من الناس أنها ضرورات ملجأة لإسقاط الحمل، منها تأثير الجنين على جمال المرأة ورشاقة جسمها، فهذا ليس من الضرورة التي تبيح إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، ومنها الخوف من حدوث بعض المضاعفات المرضية التي تؤدي إلى إرهاقها وإعاقتها عن تأدية واجباتها المنزلية وغيرها، فهذا ليس من الضرورة المبيحة للإسقاط، فقد لا يحدث بل قد يحدث العكس، والله المستعان، ومنه تستمد القوة. وإذا أنزل بالعبد شيئا أنزل اللطف به معه إذا رضي بقضائه وصبر على بلائه واحتسب أجره عليه، وهو شأن المتوكلين على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا. في الحاشية واحد: سورة الطلاق. تابع بعون الله عز وجل: ومن الضرورات المتوهمة أن تخشى المرأة من الولادة بعملية قيصرية، وهي عبارة عن شق فتحة في البطن وفي جدار الرحم لإخراج الطفل منها، وهي طريقة قديمة عرفها القانون الروماني منذ سنة 715 قبل الميلاد، وهي وسيلة لتخليص الطفل من أمه الحية أو فصله عنها وهي ميتة. لكن إذا كانت هذه العملية يخشى منها أن تؤدي إلى موتها، وتحققت من طبيب عارف بأن السلامة منها أمر مشكوك فيه ونصحها بالإجهاض دفعا لهذا الخطر المتوقع حصوله بظن قوي، فإنها حينئذ تأخذ بنصيحة هذا الطبيب وتستشير غيره حتى يطمئن قلبها إلى ما قاله الأول: والبر ما اطمأنت إليه النفس، كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: والبر ما اطمأنت إليه النفس، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومن الضرورات التي لا تبيح الإجهاض خشية الفضيحة بأن كان الحمل من الزنا، لأن الضرر الناجم عن فضيحتها لا يبلغ جريمة قتل مخلوق بدون مبرر شرعي، وقد يباح لها ذلك في بداية الحمل عند بعض الفقهاء. قال الأستاذ جميل محمد مبارك أو جميل محمد ابن مبارك في كتابه نظرية الضرورة الشرعية: نعم، لها أن تسقط ما في بطنها إذا لم يبدأ في مرحلة التخلق بأن يتم الإجهاض في الأسابيع الستة الأولى للحمل، لكن لا مطلقة، بل بشرط أن تكون المرأة عفيفة لا تمارس الزنا، كأن تحمل من زنا عن طريق الإكراه، وترجيح إباحة الإجهاض في هذه الحالة ناتج عن اعتبارها لها ضرورة توفرت فيها في نظر ضوابط الضرورة. إذن على اعتبارها ضرورة توفرت فيها في نظر ضوابط الضرورة، طبعا في نظر المؤلف يعني، التي سبق أن ذكرناها، لأن في إباحة الإجهاض الحفاظ على عرض المرأة المسلمة وعلى أسرتها وفي انتشار فضيحتها ضرر، سواء عليها أم على المجتمع. أما إذا كانت تمارس الزنا باستمرار فليس لها الإجهاض حينئذ ولو قبل مرحلة التخلق، لأن في إباحة الإجهاض لها تشجيعا لها على احتراف البغاء وسترا لها من الفضيحة، وخير للمجتمع أن تفتضح. وهذا وقد اختلف الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين من غير ضرورة ملجئة، والجمهور على عدم الجواز لأنه اعتداء على الجنين وتعدي على الشرع الذي يدعو إلى تكثير النسل. في الحاشية صاد واحد عيد صاد إذن عيد في الحاشية واحد صاد 429 وتابع بعون الله عز وجل. وأكثر الفقهاء تشددا في ذلك المالكية والحنابلة. قال الدردير من علماء المالكية: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل 40 يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا وقال الدسوقي في حاشيته: إنه المعتمد. وقال ابن قدامة الحنبلي: من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وفي الحامل إذا شرب الدواء فألقت جنينا كان على كل منهما كفارة وغرة، والحكم بوجوب الكفارة في هذا المقام يقتضي وقوع الإثم. ويذهب جمع غفير من فقهاء الأحناف والشافعية إلى حرمة الإجهاض من غير عذر من وقت ثبوت الحمل، وكلما طالت مدة الحمل زاد الجرم في إجهاضه وعظم الإثم، ويكون الإجهاض قتلا للنفس إذا وقع بعد نفخ الروح، ويكون على من أسقطه دية على تفصيل مذكور في باب الدية، وهي نصف عشر دية الرجل لو كان جنينا أو لو كان الجنين ذكرا. وعيد: وهي نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، عشر دية المرأة لو كان أنثى. وإن ماتت فألقت الجنين ميتا فعلى الجاني دية الأم ولا شيء في الجنين. وإذا أسقطت المرأة جنينا عمدا بدواء أو فعل ولم يأذن لها زوجها فإن عاقلتها تضمن الدية بذلك، وما إن أذن الزوج أو لم تتعمد الزوجة فلا دية لعدم التعدي، ولو أمرت المرأة غيرها بالاعتداء عليها لإسقاط الجنين فلا ضمان على المأمورة، وهذا لا يلزم منه نفي الضمان عن الآمرة إذا أمرت بغير إذن الزوج. وهذا مذهب الحنفية. ويقول المالكية: إن في إلقاء الجنين وإن كان علقة عشر ما في أمه وهو قيمة الغرة، وهي الدية سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ من أجنبي أو غيره. ثم قالوا: إن هذا الحكم إن انفصل الجنين كله ميتا وأمه حية. ويقول ابن رشد: إن قيمة الغرة لا تجب إلا إذا خرج الجنين ميتا ولم تمت أمه من الضرب، فإن ماتت وسقط الجنين ميتا فلا شيء فيه خلافا لأشهب. ومما تقدم يتبين لنا حرص الإسلام الشديد على الجنين في حصنه الأمين إلى أن يخرج من بطن أمه طفلا بسلام، إذا اعتبر الاعتداء جريمة يتفاوت وزنها كلما تقدمت به الأيام، أو إذا اعتبر الاعتداء عليه جريمة يتفاوت وزرها كلما تقدمت به الأيام في بطن أمه، ولا يجيز إسقاطه إلا لضرورة ملجئة متحققة. إذن إذا اعتبر الاعتداء، يعني هنا الضمير عائد على الإسلام، إذا اعتبر الاعتداء عليه جريمة يتفاوت وزرها كلما تقدمت به الأيام في بطن أمه، ولا يجوز إسقاطه إلا لضرورة ملجأة متحققة. في الحاشية 1 الشرح الكبير، 2 المغني، 3 أي جارية صغيرة تدفع للأم أو يدفع لها قيمتها، 4 حاشية الدسوقي وشرح الدردير، 5 بداية المجتهد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. منع الحمل. تناول الفقهاء هذه المسألة سلفا وخلفا وفصلوا القول فيها لأهميتها وإلحاح الناس على معرفة حكم الله عز وجل فيها. ومنع الحمل له وسائل كثيرة، بعضها كان معروفا عند القدامى وبعضها لم يعرف إلا في هذا العصر. وتنحصر هذه الوسائل في العزل والتعقيم الدائم والمؤقت. فلنتكلم أولا عن حكم العزل، ثم نتكلم بعد ذلك عن غيره من الوسائل. حكم العزل وهو الإنزال خارج الفرج، ورخص فيه كثير من الفقهاء مطلقا من غير كراهة، ومنهم من أجازه مع الكراهة، ومنهم من اشترط في إباحته إذن الزوجة. فالأئمة الأربعة ذهبوا إلى جواز العزل، وقارن بعضهم الجواز بالكراهة التنزيهية إن كان لغير ضرورة، فإن كان لضرورة جاز من غير كراهة. بل ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب العزل في بعض الحالات، كأن يكون في دار حرب ويخاف على نفسه إن لم يتزوج فيتزوج ويعزل. والجمهور يشترطون في الإباحة إذن الزوجة الحرة، لأن ذلك حق من حقوقها المشروعة. وحجة الجمهور في جواز العزل بشرط إذن الزوجة مع الكراهة التنزيهية أو مع عدمها، ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وزاد مسلم قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه صلى الله عليه وسلم. أعيد القول الصحيح، قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أيضا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وروى الترمذي عن جابر قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. في الحاشية 1 انظر نظرية الضرورة الشرعية للأستاذ جميل محمد ابن مبارك، وتابع بعون الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا الغربة ورغبنا في الخصاء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، وقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا ما احتج به المجوزون للعزل، وهي أدلة صريحة في جوازه مع الكراهة، لأن في بعضها رائحة الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يعزل، بتذكيرهم أن عزلهم لن يمنع القدر، لن يمنع القدر، وأن الله سبحانه وتعالى لو قدر النسمة قبل أن يبرأ السماوات، أعيد، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر النسمة قبل أن يبرأ السماوات والأرض، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فمن كان يعلم ذلك فلا يليق به أن يعزل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لذا كان القول بالجواز مع الكراهة هو الراجح من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وقد قالوا بالجواز لعدم ورود النهي الصريح عنه، وحكم بالكراهة لما في بعض هذه الأحاديث مما ذكرنا، والقارئ يستطيع أن يستنبط منها هذا الحكم ويستشف منها كراهة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للعزل مع السماح به أخذا بالأسباب وتوجيههم أو وتوجيههم إذا كانت معطوفة على أن يستنبط. أعيد، والقارئ يستطيع أن يستنبط منها هذا الحكم ويستشف منها كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعزل مع السماح به أخذا بالأسباب وتوجيههم، طبعا معطوفها والله تعالى أعلم على يستشف أو كراهة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيههم إلى قاعدة قدرية مهمة، وهي أن الحذر لا يرد القدر، فتدبر ذلك ولا تكن من الغافلين. ما يقاس على العزل، وقد قاس بعض الفقهاء على العزل كل وسيلة تتعاطاها المرأة لمنع حملها منعا مؤقتا كالحبوب المعددة لذلك والعقاقير المختلفة التي عرفت قديما وحديثا. قال ابن تيمية: إذا دست المرأة دواء مع الجماع يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل فصومها وصلاتها صحيحة، وإن كان ذلك الدواء في جوفها. وأما جواز ذلك لمنع الحمل ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط ألا تفعل. وبهذا القول قال كثير من الفقهاء. في الحاشية 1 مختصر الفتاوى المصرية، نتابع بعون الله عز وجل. التعقيم، وهو منع المرأة من الحبل منعا دائما أو مؤقتا. أما الدائم فلا خلاف في حرمته، لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه والعمل على تكثيره. قال ابن حجر: ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر، ويتم التعقيم الدائم بقطع الحبل المنوي وربطه بالنسبة للرجل، وبإزالة المبيض والرحم، أو بإزالة الرحم أو بقطع قناتي الرحم وربطهما بالنسبة للمرأة. أما التعقيم المؤقت فجائز لضرورة قياسا على العزل. قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره. ومسألة تنظيم النسل وبيان حكمها في الشريعة الإسلامية من المسائل التي قتلها الفقهاء بحثا، فقد جاء حكمها في الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد 6 وأيضا في المجلد 9، فراجعهما إن شئت ولا يخرج ما فيهما عما ذكرناه آنفا. في الحاشية 1 نقله البجيرمي في حاشيته على الخطيب، أتابع بعون الله عز وجل. التلقيح الصناعي هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسي المعروف، وهو كما يقول الدكتور زكريا البري جائز شرعا إذا كان بماء الزوج ودعت إليه داعية، كأن يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل من طريق الاتصال العادي، ومحرم شرعا إذا كان بماء غير الزوج لما فيه من معنى الزنا والاختلاط في الأنساب ونسبة الوالد إلى أب لم ينشأ من مائه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.